طلقة ثانية، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي العدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، يعني في الركعة الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا قال ليس لك من الأمر شيء، هل يدل على أن الأمر كله لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ، وأما أمر الهداية فهو إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام استبعد أن يهدي الله تعالى صناديد قريش بعد الذي فعلوا من الكفر والتكذيب والقتال، استبعد أن يهديهم الله. قال في بعض كما جاء بعض الحديث في الصحيحين قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم؟ استبعد، والله سبحانه وتعالى قادر على هدايتهم. هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنهم هداهم الله وأسلموا. هذا ليس فيه دليل على تحريم لعن المعين، ليس في الحديث دليل على تحريم لعن الكافر المعين، فقد دل على جوازه نصوص أخرى، لكن هذا خاص بهذه القضية، لأن الله تعالى علم أنه سيهدي هؤلاء الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا فائدة من لعنهم، والله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه سيهديهم إلى الإسلام. أما لعن الكافر المعين هذا يؤخذ من الحديث أخر، إذا كان يجوز لعن المسلم الذي يؤذي الناس في طرقاتهم فالكافر المحارب من باب أولى. اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو في ظله. اتفقوا عليه. فالتخلي سبب للعن، التخلي في طريق الناس سبب للعن، لذلك حذر منه. فإذا كان يجوز لعن المسلم الذي آذى الناس في الطرقات فلعن الكافر المحارب من باب أولى. أما الكافر المسالم فإنه لا يلعن، لا حاجة إلى لعنه، لأنه لم يؤذي وأمره إلى الله، قد يتوب الله عليه ويهديه إلى الإسلام، فليس هناك سبب للعنه. الكفر قد يزول، الله أعلم، هذا غيب. فالمعين من الكفار لا نلزم أنه يموت على الكفر، فلا نلعنه بسبب كفره، لأنه قد يهديه الله، وليس هناك سبب للعن من جهة الأذى، من جهة المحاربة. فإذا قال هل يجوز لعن الكافر المعين؟ نقول في تفصيل: إن كان مؤذيا للمسلمين محاربا فإنه يجوز لعنه، وإذا كان مسالما فإنه لا يجوز لعنه، لأن الكفر قد يزول ولم يوجد منه سبب خاص أذية معينة من أجل أن يلعن بسببها. باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، حدثني محمد بن سلام، أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه أي جاءه ليلا. الطارق هو الذي يأتي ليلا كما قال تعالى والسماء والطارق، والمراد بالنجم لأنه يظهر ليلا. فقال لهم ألا تصلون، وفي رواية ألا تصليان. فقال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، يعني لم يرد عليه. ثم سمعه وهو مجبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني هذا الجواب أو الرد الذي قاله علي رضي الله عنه هذا صحيح لكنه غير مناسب، وليس كل كلام صحيح أن يكون مناسبا. هذا كلام صحيح، أنفسنا إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء بعثنا أن يبعثنا بعثنا، صحيح، لكنه ليس مناسبا للمقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن نفس علي وفاطمة رضي الله عنهما بيد الله، وأن نفس الخلق كلها بيد الله، لا أخفى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد منهما أن يجتهد في الأخذ بالأسلام، كان مبكرا يحرص ويجتهد ويجاهد نفسه من أجل القيام، وليس سؤال عن نفسه بيد الله أم لا. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرد من علي جدلا ليس فيه فائدة، ولذلك لم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل خرج يضرب على فخذه، يعني فيه شيء من الغضب والتعجب لهذا الرد الذي لا يناسب الحال. وقرأ معه يعني كان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالإنسان مفطور على حب نفسه ومفطور على الدفاع عنها، فيدافع عنها سواء بحق أو بباطل إلا من رحم الله وقليل ما هم. هذه طبيعة في بني آدم، أنه إذا أريدت نفسه بشيء لا يريده أو لا يحبه فإنه يدافع عن نفسه سواء بحق أو بباطل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويأخذ من الحديث أن الجدال مذموم، الجدال بغير الحق مذموم، وأن المجادل إذا جادلك أحد فلا ترد عليه، إذا تحول الأمر إلى جدال فإنه يترك لأنه لا فائدة منه. إذا علمت أن المخاطبة فهم الحجة ورد عليك برد غير مناسب، الآن علمت أنه يجادل بالباطل فلا يشرع الدخول معه في جدال، بل الأفضل ترك الجدال لأنه ليس فيه فائدة، لأن الشخص المخاطب فهم ما تقول وأعرض عنه وصار يجادل بالحجج الباطلة، فلا فائدة من الدخول معه في الجدال، لأنه لو كان جاهلا مستفتيا لنفع فيه الإفهام وإرادة الحجج، لكنه معاند لا يريد الحق فيترك ولا يدخل معه في جدال. وذلك ورد بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولكن على الحق إذا تحول إلى مراء وجدال بالباطل فالأفضل تركه، اللهم إلا إذا كان هناك أناس قد ينخدعون بكلام هذا المجادل فأراد أن يجادل إظهار الحق لئلا ينخدع بالناس، هذا أمر آخر، وهذا قد يحصل في المجادلات، شخص يجادل مبطلا من أجل أن يقيم الحجة عليه ويبين الأمر للناس لئلا ينخدعوا بكلام هذا المبطل. أما إذا كانت المجادلة خاصة بينك وبين مبطل فالأفضل ترك الجدال معه. ليس لا ينطبق على علي رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه يعني أخطأ في هذا ولم يقصد، لا شك أنه لم يقصد المجادلة بالباطل رضي الله عنه، وهو أفضل من ذلك ولا يظن بهذا، لكنه أخطأ في هذا. ويغلب على الظن أنه تأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صار يصلي بعد ذلك وإن لم ينقل صراحة في هذا الحديث. ومما يدل على ذلك أنه نقل رضي الله عنه هو الراوي لهذا الحديث، هذا يدل على أنه تأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونقله للناس، وهذا يدل على إنصافه رضي الله عنه أنه نقل هذا الخبر وهذه القصة مع ما حصل من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لجوابه وخروجه يضرب على فخذه ويقرأ الآية. هذا قرينة على أنه رضي الله عنه رجع عن موقفه، وأنه اجتهد في الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بصيام الليل. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، هو البيت الذي يتدارسون فيه التوراة. المدراس يعني من الدراسة والقراءة، لهم بيت يسمعون فيه يقرؤون فيه التوراة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، تسلموا في الدنيا من القتل والجزية وفي الآخرة من العذاب. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. هذا يدل على عناد اليهود والعياذ بالله، فهم يعلمون أنه نبي وأنه بلغهم، اعترفوا أنه بلغ ولكنهم لم يقبلوا بلاغه. قد بلغت، قالوا: بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني هذا الذي يريده عليه الصلاة والسلام، يريد أن يشهد له بالبلاغ، لأن البلاغ واجب عليه، ما على الرسول إلا البلاغ، فيحب أن يظهر شهادتهم له بالبلاغ. ذلك أريد، أسلموا تسلموا، عاد عليهم. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يدخل معهم في جدال، وإنما قام عليهم حجة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة الحسنى، وهي بيان الحق بيانا واضحا، وعدم الدخول في الجدال بالباطل. فإذا جادل أهل الكتاب بالباطل تركوا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، كلام اللين، كلام حسن، وإظهار إيراد الحجج واضحا من القرآن والسنة، إلا الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا أصروا على الكفر فإنهم ينتقل معهم إلى الجلاد وهو القتال. النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم، فلما أصروا أجماهم من ديارهم، لأن يبدأ بالمجادلة الحسنة لعلها تنفع، فإن كان فيهم خير قبلوا وأسلموا، وإن عاندوا وأصروا فإنه ينتقل إلى الجهاد أو الجلاد. باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو سامة، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم تشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هم العدول الخيار، الوسط هم الخيار العدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس أي يشهدون عليهم، يشهدون على هؤلاء الكفار أن الأنبياء بلغوهم. لماذا يشهدون؟ يشهدون بإخبار الله لهم بما قص الله تعالى عليهم في كتابه. الله تعالى قص علينا قصة نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم أصحاب مدين ونحو ذلك من القصص. المؤمنون سمعوا هذه الأخبار من الله تبارك وتعالى فيشهدون بناء على خبر الله، وإلا فلا شك أنهم لم يحضروا نوحا عليه السلام، لم يحضروا هود ولا صالح ولا غيرهم من الأنبياء، لكنهم يشهدون أن نوح بلغ لأن الله تعالى أخبرنا أنه بلغ. فالذي آمن بالله يشهد بما بلغه من خبر الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمة آخر الأمم، فقص الله عليها أخبار الأمم السابقة، فعرف قصة نوح، قصة صالح ثمود، وقصة صالح وهود ولوط وغيره من الأنبياء، فيشهدون بما أخبرهم الله تبارك وتعالى. قوله هم أهل العلم لأن الشهادة تكون من العلماء، تكون من العلماء، أما الجهال فإنهم ليسوا من الشهادة، وكذلك الفسقة لا يكون شهداء، لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا فيشهد، يكون عدلا ويشهد بعلم. فهذه لا شك أن منقبة لهذه الأمة أنها وصفت بهذا الوصفين، لأنهم عدول وأنهم علماء، لأن الشهادة لا تكون بالعدالة والعلم، فالشاهد لا تقبل شهادته إلا بهذا الأمر، أن يكون عدلا في دينه وأن يشهد بعلم. فإذا شهد بجهل فشهادته هذه لا تقبل ولا قيمة لها، فلا تقبل إلا بهذين الوصفين. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فأخطأ وقال، تقديره فأخطأ وقال بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الحميد عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن مسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب أي جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع أي الردي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا، وكذلك الميزان. يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع، كما جاء في بعض روايات الحديث قال أردوه، قال أردوه. فإذا أخطأ العامل على أي عمل ينيب ولي الأمر سواء في الزكاة أو في غيره من الأعمال، إذا أخطأ وخالف الشرع، خالف نصا، ف فإن عمله هذا باطل يجب رده، يرد. ولا يقال له اجتهد، يقول اجتهاده يعفيه من الإثم، لا يأثم لأنه من أهل الاجتهاد وقد استفرغ وسعه واجتهد، لكن هذا الحكم الخاطئ يجب رده. كذلك القاضي إذا اجتهد وقضى في قضية بقضاء يخالف نصا فإنه ينقض، ينقض. أما إذا كان مسألة اجتهادية وفيها خلاف سائغ فإنه لا ينقض، لأن الخلاف سائغ، وإذا نقضه من يرى خلافه يقول قد يكون الصواب مع القاضي، لأن الذي نقضه يرى أن الصواب في القول الثاني ولكنه قد يكون مع القاضي. فإذا كان في المسألة خلاف سائغ وقضى القاضي بأحد القولين فإنه لا ينقض، ولو كان الذي ولاه يرى خلاف هذا الرأي، يعني مثلا الحاكم اللي هو أمير المؤمنين يرى رأيا في هذه المسألة والقاضي يرى رأيا يخالف الرأي ولي الأمر، وحكم القاضي بالقول الذي يخالف رأي ولي الأمر، فليس لولي الأمر أن ينقض حكم القاضي. لماذا؟ لأنه لا يجزم أنه خطأ، مسألة فيها خلاف سائغ، لكن إذا خالف القاضي أخطأ وخالف نصا فإنه ينقض، وليس بآثم، بشرط، الشرط الأول يكون من أهل الاجتهاد، والشرط الثاني أن يكون قد استفرغ وسعه، يعني بحث المسألة وتأمل ثم أخطأ. فقد يخطئ الإنسان، الصحابة رضي الله عنهم يحصل لهم أشياء من خطأ، يفتون بقول ثم يتبين أنه مخالف للدليل فيرجع إلى النص ويترك قوله، كما حصل لعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عمر رضي الله عنه حكم في الأصابع أن الدية تختلف، الإبهام دية أكثر من غيره لأنه أكثر منفعة، حتى أخبره ضحاك بن سفيان، لا أخبره غيره أن الأصابع سواء، ذكر الحديث فرجع إلى الحديث وترك رأيه. في مسائل مشهورة معروفة، فالمقصود أن القاضي أو المفتي أو العامل إذا حكم بحكم يخالف نصا خطأ فإنه ينقض وليس بآثم إذا اجتهد وهو من الاجتهاد. باب أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن طالب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذا حكم الحاكم فاجتهد، يعني حكم بمعنى أراد الحكم، لأن الاجتهاد يسبق الحكم. إذا حكم الحاكم يعني أراد أن يحكم فاجتهد ثم أصاب، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده والخطأ ليس فيه أجر، الأجر على الاجتهاد ولكن الخطأ مغفور، لا يأثم إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد. إذن لا يسلم إلا بهذين الشرطين، أن يكون من أهل الاجتهاد، فلو كان من غير أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يجتهد، لأنه لا يحسن الاجتهاد، هذا خرص يكون. أما إذا كان من أهل العلم عنده علم الكتاب والسنة وأقوال أهل السلف والقواعد الفقهية بعلم اللغة والفقه والحديث، ومن أهل عنده الآلة، واجتهد استفرغ وسعه تأمل وبحث ونظر في الأدلة وقال أهل العلم ثم حكم، فإنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاد وخطأه مغفور له. هذا دليل واضح على أن الصواب على أن الحق لا يتعدد، الحق واحد، الحق واحد قد يصيبه وقد يخطئه، بخلاف من قال إن كل مجتهد مصيب، هذا غير صحيح، ليس كل مجتهد مصيب، الحق عند الله واحد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد وخطأه مغفور له. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، يعني من قال إن أحكامه كانت ظاهرة يعرفها كل الصحابة فهذا خطأ، والحجة قائمة عليه، فإن الصحابة كانوا تخفى عليهم بعض الأحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغوا من العلم. ذكر مؤلف بعض الأحاديث، قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر رضي الله عنه ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت، يعني الرجوع، فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا صاغرنا، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نؤمر بهذا، يعني بالرجوع، يستأذن ثلاثا ثم يرجع. الحديث مختصر، جاء في بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال كنا نؤمر بهذا، فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. إذا كان عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وسعة علمه تخفى عليه بعض الأحاديث فغيره من باب أولى، وليس هناك أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم يحيط بكل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يخفى على كل أحد شيء من السنة، ولكنه يجب الرجوع إذا تبين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم أي على مزارعهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. الشاهد من قوله رضي الله عنه إن وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يغيبون من أجل التجارة من أجل طلب الرزق لأنهم بحاجة إلى ذلك، والأنصار يغيبون أحيانا كذلك من أجل العمل في مزارعهم، فالناس لا بد لهم من طلب الرزق الذي لا يستغنون عنه، أو لا المهاجرون يشتغلون بالتجارة بيع الشراء والأنصار أهل مزارع، فلا بد أن يغيبوا في أعمالهم، ولا يستطيع الواحد أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا. فإذا غاب قد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الحديث ويخفى على هذا الغائب، قد يسمعه من غيره وقد يفوته. كثير من حديث الصحابة لم يسمعوها بأنفسهم، إنما تلقوها من غيرهم من الصحابة، ولكنهم يعني يذكرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. ومرسل الصحابي صحيح ولا ضر إرساله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع. أكثر حديث ابن عباس، حديث ابن سعيد ونحو من صغار الصحابة بن عمر وامثالهم، أكثرها لم يسمعوها مباشرة، إنما تلقوها من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، لكن مع ذلك قد يخفى شيء من النصوص. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا حماد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن منكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على أن ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر على الخطأ، فأي شيء فعل أو قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكره فهو سنة. هذا دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان كذلك لنهى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يقر على خطأ. أما غيره من أهل العلم فليس كذلك، فإذا قيل قول عند عالم أو فعل 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 وسكت عنه فلا ينسب إليه، لأنه قد لا يقره لكنه لم ينكر لسبب يسمع. فقد يقصر العالم أو يترك الإنكار لسبب من الأسباب، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يسكت على باطل. أما هذه مسألة معينة وإذا تعلق من صياد وهل هو الدجال، هذه مرت معنا فيما سبق، والصواب أنه ليس الدجال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لأنه لا يعلم خلاف ذلك، أنه في أول أمر كان مترددا عليه الصلاة والسلام في حال من صياد هل هو الدجال أم لا، وذهب يختبره يختبئنه خلف جذوع النخل في الحديث المعروف. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة ويقال الدلالة وتفسيرها. الأحكام التي تعرف بالدلائل، يعني يقصد الأحكام التي لم ترد فيها نصوص صريحة، وإنما تأخذ من العمومات أو تأخذ من تنبيه النص وليست منصوصا عليها مباشرة، أو تأخذ من الإقرار. فبعض الأحكام تأتي فيها نصوص صريحة مباشرة، هذه واضحة، وبعض الأحكام لا يكون فيها نص صريح وإنما يكون فيها دلالة إشارة تدخل في العموم، قد يتبين الشخص أنها تدخل وقد لا يتبين، أو تأتي فيها دلالة خفية. هذا هو المراد بهذا، يعني أنه هذا فيه حث لأهل العلم على الحرص على فهم النصوص، معرفة العام وما يندرج تحته من المسائل، وعلى فهم دقيق للنصوص وتنبيه النص، لأن هذا قد يخفى على كثير من أهل العلم، يقول هذا ليس فيه دليل، ليس عليه دليل، وقد دل عليه الدليل لكنه لم يتنبه له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني قد لا يتبين لكثير من الناس أن الحمر ورد فيها شيء عام، يعني قال ذرة خير يرى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في الخيل، الخيل ثلاثة، لرجل ستر، ولرجل وزر، ولرجل أجر. فسألوه عن الحمر يعني ما حالها، فلم يفصل، قال فمن قرأ الآية، ما أنزل عليه في الحمر إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، يعني من أحسن إلى الحمير يؤجر، لا يدخل في هذه الآية. من أحسن حمار أو تصدق بحمار أو حمل على حمار أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالحمير فإنه يدخل في العموم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم على الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بأنه ليس بحرام، هذا أيضا دلالة إقرار تقرير أنه أكل على مائدته ولم ينكره، فدل على أنه حلال، لأنه كان حراما لأنكره. يعني استدل ابن عباس بهذا مع أنه ورد نص صريح في قوله عليه الصلاة والسلام لا أحرمه، وقيل يا رسول الله حرام من الضب؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، من هذه دلة صريح على حل الضب، لكن ابن عباس استدل بهذا لعله لم